بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي إزالة النجاسة، وأشرنا إلى أن النجاسة على ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. أما المغلظة فهي نجاسة الكلب، وأشرنا إلى أن النص جاء بتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب. ثم أشرنا إلى النجاسة المخففة، وقلنا هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الرضيع الصغير، وقلنا يكفي في بوله النضح أي الرش. ثم أخذنا القسم الثالث، وهو النجاسة المتوسطة، وهي ما عدا القسمين السابقين، يعني كل نجاسة ليست بنجاسة كلب ولا نجاسة رضيع فهي داخلة في النجاسة المتوسطة، وتشمل النجاسة على الثياب وعلى البدن وعلى البقعة. كل هذه من أنواع النجاسة المتوسطة. ثم أخذنا النجاسة على الأرض، وقلنا يطهرها أن تغمر بالماء، وأخذنا النجاسة على الفرشة، وقلنا إنها يصب عليها الماء ثم تنظف بالإسفنج أو الماكينة. ثم أشرنا إلى مسألة استحالة النجاسة، ورجحنا أنها تطهر بذلك. ثم أخذنا إذا خفي موضع النجاسة، وقلنا إنه يتحرى، وأشرنا إلى أن النجاسة تزول بزوال عينها، وأما بقاء اللون أو غيره من الآثار فلا أثر له في الحكم الشرعي. ووقفنا على قول المؤلف ضوابط في الأشياء النجسة. الضابط الأول يتعلق بالخمر. نقول الخمر قيل إنها ليست بنجسة بدليل حديث أنس إن الله جل وعلا لما حرم الخمر خرج الناس وأراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا للنجاسة، لكن هذا دليل على أن الذين أراقوها يرون أنها طاهرة. وإذا قلنا بطهارة الخمر فهذا يشمل الأدوية وما يلحق بها، لأنها مهما كان فيها من التعقيمات والكحول فإنها تبقى طاهرة. وقد اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر على قولين مشهورين. القول الأول يقول بنجاسة الخمر وأن نجاستها عينية، وهذا عليه أكثر أهل العلم، ويستدلون بقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعنى الرجس النجس. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ووجه الدلالة أن الخمر لو كانت في الدنيا طاهرة لفات الامتنان بطهورية خمر الآخرة، ويفهم منه أن خمر الدنيا ليست بطاهرة. واستدلوا أيضا بحديث ثعلبة الخشني أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إنا بأرض أهلها أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم منها بدا. فإذا لم تجدوا منها بدا فاحضوها بالماء أو قال اغسلوها ثم اطبخوها اطبخوا فيها وكلوا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن نجاسة الخمر كانت متقررة عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا سألوا ما هو المخرج من ذلك. ثانيا أن الخمر لو لم تكن نجسة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منها. القول الثاني الذي أشرنا إليه في بدء الكلام أن الخمر طاهرة، وهذا قول بعض أهل العلم، واختاره الشوكاني والألباني عليهما رحمة الله، واختاره شيخنا بن عثيمين عليه رحمة الله. واستدلوا أولا بأن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدمت القاعدة في أول الباب، وأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، فهناك أشياء محرمة ولكن ليست بنجسة. فالسم على سبيل المثال محرم ولكن ليس بنجس، والقاعدة في ذلك أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. أن القاعدة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، هذه قاعدة. وعلى هذا فيبقى الخمر حراما وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسته. واستدلوا أيضا بأن الخمر حين حرمت أراقها المسلمون في الأسواق ولم يغسلوا الأواني منها، وإراقتها في الأسواق دليل على عدم نجاستها، لأنه لا يحل لإنسان أن يريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا. كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ذكر منهم الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، وهكيف بمن يريق النجاسة في طرق المسلمين. واستدلوا ثالثا على طهارة الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بإراقة الخمر لم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسة لوجب غسل الأواني منها، بل إنه ثبت في الصحيح أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، فقال فتكلم أحد الصحابة مع صاحبه صاحب الراوية سرا، يعني ساره، تكلم في أذنه، أسر إليه حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا دليل على أن الخمر ليست بنجسة، وقد فتح الرجل الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لأخبره بذلك وأمره بغسل الراوية. ثم أجابوا عما استدل به القائلون بنجاسة الخمر، فقالوا إن ما استدلوا به من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا إن الله جل وعلا قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي، قال رجس من عمل الشيطان وليس رجسا عينيا، بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسية. ودليل ذلك أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسية، والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ومثل هذا لا يفرق فيه بالدلالة، لا يفرق بالدلالة فيه على وجهين مختلفين إلا بدليل. فإذا كنا نقول إن الأنصاب والأزلام طاهرة وليست بنجسة وهي محرمة، فكذلك الخمر نقول هي محرمة ولكن ليست بنجسة. وأجابوا عن الاستدلال بحديث أبي ثعلبة الخشني، فقالوا ليس الأمر بغسلها من أجل نجاستها لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم، وليس للنجاسة هنا دخل في ذلك، يعني ليس الغسل من أجل النجاسة، لأن النجاسة لا تثبت بالاحتمال. ثم قال المؤلف ويجوز عند الحاجة نقل عضو من أعضاء الميت إلى حي تتوقف حياته عليه. هذه المسألة تتعلق بالتبرع في الأعضاء، والتبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة، فهناك التبرع بعضو تتوقف الحياة عليه، وهناك التبرع بما لا تتوقف الحياة عليه. فإذا كان التبرع بعضو تتوقف الحياة عليه كالقلب والكبد، فهنا لا يجوز أن يتبرع الإنسان بعضوه الذي تتوقف حياته عليه، لأنه إذا تبرع بالقلب أو تبرع بالكبد كاملة فمعناه أنه يموت، وهنا ليس استنقاذ نفس بشرية بأولى من بقاء النفس البشرية التي هي صاحبة التبرع، فهنا لا يجوز التبرع. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك لأنه قتل للنفس، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة مثل الكلية ومثل الشرايين، فهنا اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على قولين، اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية البتة، لا يجوز مطلقا. والقول الثاني يجوز نقل الأعضاء الآدمية، وقد صدرت في ذلك فتاوى من المجامع والهيئات، وبعض أهل العلم يفرق بين المسلم والكافر، ولكن نقول إنه إذا احتاج إلى العضو شخص حي والمتبرع أيضا لا يتضرر والمتبرع له لم يجد وسيلة إلا تبرع هذا الشخص، فلعل في ذلك سعة إن شاء الله تعالى، مثل أن يتبرع الإنسان بكليته لأمه أو لأبيه أو لأخيه أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها وهكذا. هذا يعني ثبت أن المتبرع لا يتضرر، وثبت أن المتبرع له يستفيد، فلعل في ذلك سعة إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف الدم الخارج من بقية أعضاء الإنسان كالذي يخرج من الشجة أو الجرح فهذا طاهر. الدم ليس بنجس، وأكثر أهل العلم على نجاسته، لكن الذي يظهر أنه طاهر إن لم يكن مسفوحا، المسفوح هو النجس وقد مر معنا. أما الدم غير المسفوح الذي يخرج من العروق أو يخرج من جسم الإنسان من غير السبيلين فليس بنجس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. ولا يذكر دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، ومع كثرة ما يصيب الناس من جروح رعاف وحجامة وغير ذلك، والصحابة كانت تصيبهم الجراحات، لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل هذه الدماء مع قيام ودعاء الحاجة لذلك. ولو كان ذلك حراما، لو كان دم نجس ولا بد من تطهيره لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال حيث يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات الأخرى. ثالثا أن ميتة الآدمي طاهرة وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا. وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة وأجزاؤه كذلك فنقول إن الدم من باب أولى. والدليل على طهارة ميتة الآدمي قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، حي وميت. ثم قال المؤلف: كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. الحيوان على قسمين: نجس وطاهر. والنجس نوعان: حدما ما هو نجس كالكلب والخنزير وما تولد منهما، هذا نجس العين كما مر معنا في درس سابق. النوع الثاني ما اختلف فيه، وهو سائر سباع البهائم، واستثنوا السنور وما دونها في الخلقة، وجوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، هذه محل خلاف قوي بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنها نجسة، الذي يظهر أنها نجسة. وهذا الذي هو محرم الأكل من السباع يعتبر نجسا، مثل الذئب والأسد والنمر وغيرها. القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، وهو ثلاثة أضرب: الآدمي فهذا طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. الثاني الضرب الثاني ما أكل لحمه، فهذا محل إجماع أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ولهذا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح عليه الصلاة والسلام شرب بول الإبل، فيجوز فضلة الإبل سؤرة أو البقر أو الغنم، هذا لا إشكال أنه طاهر ويجوز الوضوء به. الضرب الثالث ما الهرة وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة ويمثلون بابن عرس وغيره من حشرات الأرض، هذه سؤرها طاهر، يعني بمعنى أنها لو وقعت في الماء يجوز الوضوء منه، وهذا عليه أكثر أهل العلم. ومن كره الوضوء من سؤرها فليس عنده مستند في ذلك. إذن عرفنا أن الخمر فيها قولان لأهل العلم، قيل بنجاستها وقيل بطهارتها، وأكثر أهل العلم على نجاستها. وعرفنا أيضا أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك الآدمي وما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه. وعرفنا أيضا أن كل ميتة نجسة، لقول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. واستثني من ذلك ميتة الآدمي وميتة البحر. وعرفنا أيضا أن كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ويستثنى من ذلك عرق الآدمي ومخاطه ولبن الآدمي ومنيه ودمه، وكل ما جرح مما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه في الإناء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر والأخرى شفاء. وعرفنا أيضا أن كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة ولو كان مأكولا أنه نجس، حتى ولو انقطع من شاة أو بقرة أو بعير، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما أبين من حي فهو كميتته، لكن يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والعظام، فقد قال الله جل وعلا من أصوافها وبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الحمد لله عليكم الله يصلح بالك. أما الدم فقد قسمه أهل العلم إلى ستة أقسام، الدم قسموه إلى ستة أقسام: ما يخرج من حيوان البحر وهذا لا إشكال أنه طاهر، إذن الدم الذي يخرج من حيوان البحر طاهر. ثاني، الدم المسفوح الذي يخرج حال ذبح بهيمة الأنعام وهذا نجس كما ذكرنا بالأمس، والله جل وعلا يقول أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. الثالث، الدم الخارج من حيوان طاهر حال الحياة، كان تجرح شاة فيخرج منها دم فهذا نجس، ومن باب أولى إذا كان الحيوان نجسا في حال الحياة كالكلب والذئب وغيره. الرابع، الدم الخارج من الفرج من السبيلين هذا نجس أيضا، حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض إذا أصاب ثوب المرأة تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الخامس من أنواع الدماء، الدم الخارج من بقية أعضاء الإنسان كالذي يخرج من الشجة والضربة والجرح في اليد أو الرأس أو القدم، وهذا طاهر لأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يغسل الدم الذي يصيبه. ومنه القيح والصديد، إن خرج من السبيلين فهو نجس، وإن خرج من بقية البدن فهو طاهر، حكمه حكم الدم. السادس، الدم المتبقي بعد خروج الروح في الحيوان المذكى كالذي يبقى في العروق، وكذا دم القلب والكبد والطحال، هذه كلها طاهرة كسائر أجزاء بهيمة الأنعام. وإذا أصاب البدن أو الثوب يسير الدم فإنه يعفى عنه، أما إن كان الدم من السبيلين فلا يعفى عن يسير، لحديث أسماء السابق حيث أمر بغسل دم الحيض ولم يفرق بين قليل وكثير. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب الحيض والنفاس. قال: الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، تقول حاض الوادي سال يعني جرى ماؤه، وهكذا الحيض في اللغة السيلان لأن دم المرأة يسيل في زمن العادة. أما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة، وبعضهم يقول من قعر الرحم، في أوقات معلومة. ولاحظ التعريف: دم طبيعة وجبلة، فطر الله بنات آدم على هذا، ولهذا لا ينبغي أن تضيق صدورهن إذا جاءت العادة حتى في وقت رمضان وحتى في وقت الحج والعمرة، لأن الله جل وعلا كتبه عليهن، ويدركنا من الأجر زمن العادة ما كنا يعملنه قبلها. وجبلة يخرج من الأنثى، هذا خاص بالأنثى، وقد قال بعض الباحثين إن اللواتي يحضن كثيرات، وذكروا يعني عددا كبيرا يصل إلى 10، ولكن هذا لم نشاهده ولم نطلع عليه ولا نجزم به. الذي نجزم به أن المرأة تحيض، وإلا ذكروا أن الأرنب، وذكروا أن الخفاش، وذكروا أن الكلبة، وذكروا الوزغ، وذكروا الضبع وغيرها، لكن هذا غير يعني لا ننفي ولا نثبت، لأننا لا نعلم عن ذلك شيئا إلا ما وقفنا عليه وهو حيض النساء. قال: والحيض ليس محددا بالسنوات، يعني ليس هناك سن معينة تحيض به المرأة، ليس هناك سن معينة تحيض بها المرأة. فقهاء رحمهم الله يقولون إذا بلغت المرأة 9 سنين فهذا عمر الحيض، ولهذا يقولون لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، ولكن هذا أغلبي، هذا في الغالب، لكن ليس يعني جازما، لأنه ثبت من النساء من حاضت قبل 9، وثبت من النساء من حاضت بعد 50، ولهذا يقول بعض أهل العلم أنه من يعني لا حيض قبل 9 ولا بعد 60، وبعضهم فرق بين النساء العربيات والنساء الأعجميات، قال العربيات الحيض 50 والأعجميات 60، ولكن نقول إن هذا أغلبي، ولكن قد تحيض المرأة بعد هذا السن. وقد ثبت أن هناك نساء حضن بعد 50، وإذا لا حد لأقل سن تحيض به المرأة ولا حد لأكثره، والعبرة برؤية الدم ووقوف الدم. وربنا جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فالله جل وعلا علق الحكم على وجود الحيض ولم يحدد سبحانه وتعالى سنا لمحددة، فمتى وجد هذا الدم الذي هو الأذى ترتب عليه الحكم الشرعي بأي سن كانت عليه المرأة. والتحديد بسن معينة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا هنا. ثم قال المؤلف: والأظهر أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، يعني الطهر بين الحيضتين ما له حد لا لأقله ولا لأكثره، ولا لأكثره، لأنه مبني على ماذا؟ على مدة الحيض. إذا كانت مدة الحيض 6 أيام هنا تكون مدة الطهر بين الحيضتين 24 يوم، وإذا كان الحيض 7 أيام تكون مدة الطهر 23 يوم، وإذا كان الحيض 10 أيام تكون مدة الطهر 20 يوما، وهكذا، لأن المرأة تحيض بالشهر مرة واحدة. إذن لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، لأنه مبني على عدد أيام الحيض، وهي قد تزيد وقد تنقص، فمتى رأت المرأة الدم فهو حيض، فيجب عليها هنا أن تقف عن الصلاة والصوم وحتى تطهر، فإذا انقطع عنها الدم وطهرت اغتسلت وصلت وصامت. ولهذا قال الله جل وعلا فلا تقربوهن ها في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلنا، فإذا اغتسلنا. وليس عندنا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد أقل الحيض أو أكثر الحيض، ولا يحدد أقل الطهر ولا أكثر الطهر، مع حاجة الأمة إلى ذلك، مع أن أكثر أهل العلم قالوا إن أقل الطهر يوم وليلة وأكثره 15، وهذا ينضبط ويريح النساء، يريح النساء كثيرا، لأن الإشكالات التي ترد في مسألة الحيض إذا قلنا أن أقل يوم وليلة وأكثر 15 ينضبط هنا. قال والحامل يمكن لها أن تحيض لا سيما إذا كان حيضها منضبطا. الفقهاء رحمه الله يقولون أن الحامل لا تحيض، ولكن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، والراجح أنه إذا جاء الحامل الحيض وتكرر معها بمواصفات دم الحيض الراجح أنه حيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة، من غير فصل بين حال وحال. وهذا هو الراجح أن الحامل تحيض لا سيما إذا كان حيضها منضبطا، بمعنى أنه يأتيها في أيام معينة معروفة وبمواصفات دم الحيض التي تعرفها النساء، ثخين يميل للسواد له رائحة، ثلاث صفات تميز دم الحيض، ثخين يميل للسواد له رائحة، له رائحة. والقول الثاني قالوا الحامل لا تحيض والدم الذي يأتيها دم فساد. لماذا؟ قالوا لأن الحيض يتحول بأمر الله أثناء حملها إلى غذاء للجنين، وانظروا إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى كيف يتحول هذا الدم الفاسد النجس ذو الرائحة الكريهة، كيف يتحول إلى غذاء صافي هو أنفع الغذاء، فسبحان من يحوله إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا طهرت المرأة قبل عادتها كأن تكون عادتها 6 أيام فترى الطهر لخمسة أيام وجب عليها أن تغتسل. المرأة الآن معتادة عادتها 6 أيام لكنها طهرت لخمسة، هل نقول اليوم السادس هذا خلاص يوم طهر ولا يوم حيض؟ نقول لا، يوم طهر، الدم انقطع والحكم يتعلق بالدم، فما دام الدم غير موجود فنقول هذه المرأة تعتبر طاهرة، فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. وهكذا العكس، هكذا العكس، إذا تجاوز الحيض عادة المرأة كان تكون عادتها 6 أيام من كل شهر فيستمر الدم معها 7 أيام و8 فما زاد عن عادتها هنا هل هو حيض أو لا؟ على قولين لأهل العلم، قال بعضهم إنه ليس بحيض فلا تلتفت إليه، ولكن الراجح أنه إن كان فيه مواصفات دم الحيض ومستمر لم ينقطع عنها فنقول يعتبر دم حيض. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، وما دام الدم باقيا فهو حيض وتغتسل عند انقطاعه، تغتسل عند انقطاعه. المؤلف يقول: وغالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 في الشهر مرة واحدة، يعني تحيض المرأة في الشهر مرة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما أطبق عليها الدم: تحيضي في علم الله في كل شهر 6 أيام أو 7، فاغتسلي وصومي وصلي 23 أو 24، يعني حسب الشهر هل هو 30 أو 6 أو 29. ثم قال: ولا حد لأقل الطهر ولا حد لأكثره. ثم قال: والحامل قد تحيض، وإذا طهرت المرأة قبل عادتها فهنا يعتبر طهارة، وإذا تجاوز الدم العادة فما دام منضبطا ومواصفات دم الحيض ولم ينقطع فهو حيض. لكن هنا مسألة: إذا انقطع الدم في زمن الحيض ثم عاد، انقطع الدم في زمن الحيض يعني امرأة عادتها 6 أيام جاء الدم 2 ثم انقطع 2 ثم رجع بعد 2، هل 2 اللي طهرت فيها يعتبر هذا طهر ولا يعتبر حيض؟ نقول: لا، يعتبر طهر، ما جاء المرأة من الدم فهو حيض، وما حصل لها من الطهر فهو طهر. فالمرأة حسب دم الذي ينزل معها وحسب الطهر، فما جاءها من الدم في وقت العادة وبمواصفات العادة فهو دم حيض، وما حصل لها من الطهر ولو كان في وسط الحيض ما دام يوم وليلة فأكثر فهو طهر حقيقي تغتسل له وتصلي، تغتسل وتصلي. أما إذا رأت الطهر يوما وليلة، رأت الطهر أقل من يوم وليلة، كان رأت الطهر ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات ولكن جاءها الدم في أول النهار أو في آخر النهار، فهنا نقول هذا لا يعتبر طهرا بل هو حيض، ولا تصلي معه ولا تصوم. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام الصفرة والكدرة، ونقف كم بقي؟ 1/3. طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل المني طاهر حتى لو بقي في الملابس؟ هل يغسله أم يصلي فيه؟
المني طاهر، لأن ما يخرج من الإنسان الرجل اللي يخرج منه 4 أشياء: مني ومذي وبول وودي. المني معروف قطع غليظة يخرج عقيب الشهوة وهو طاهر لكنه يوجب الغسل، والمذي ماء لزج أبيض خفيف يخرج في مقدمات الشهوة وهو نجس لكنه يعفى عن يسيره، فيجب غسل ما أصاب من البدن أو الثوب. الثالث البول، والبول معروف نجس والرابع الودي، وهو يشبه المني تماما ويخرج عقيب البول، وهو عادة نوع مرض يعني يصيب الإنسان يخرج بغير اختياره في نهاية البول وهو نجس أيضا. المرأة تزيد بما يخرج من دم الحيض والنفاس، ومعروف أنه نجس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: خروج الدم من الجسم في الصلاة ووصل إلى الثياب، هل الصلاة فيها جائز؟
دم كما قلنا رجحنا أنه طاهر، وبالتالي ما دام طاهرا لا يؤثر على الإنسان، لكن ينبغي أن يأخذ المسلم زينته عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فيأخذ الإنسان زينته، ولا شك أن وجود الدم في ثوبه هذا غير مناسب، فنقول يغسل. لكن لو أصابه وهو يصلي أصاب نقطة دم مثل أرعف وسد أنفه واصل صلاته، فنقول لا يقطع الصلاة من أجل هذه النقطة التي أصابت ثوبه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل التوسعة في المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد في الأفضلية، وما الدليل على ذلك؟
كل ما أضيف إلى المسجد وأصبح مكانا للصلاة فيه فهو يأخذ حكم المسجد، فالتوسعة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد، وإن كانت المضاعفة في الحرم كله في مكة هذا هو الراجح، ولكن في المدينة المضاعفة في المسجد فقط، وهي تشمل جميع أنواع التوسيعات الآن الموجودة التي داخل المسجد، هذه تأخذ حكم المسجد في مسألة المضاعفة ومسألة حرمة دخول الحائض وحرمة البيع فيها وهكذا. وأما التوسعات الخارجية اللي مهيئة للصلاة لكنها ليست داخل المسجد هذه لا تأخذ حكم المسجد، لكنها تأخذ أجر المضاعفة إذا اتصلت الصفوف، وهو يرى الإمام ومن يرى الإمام ويسمع الصوت فهنا يأخذ أجر مضاعف. فلو صلى الإنسان عند الفنادق الخلفية الآن في الشمال خلفنا في الفنادق خلف والصفوف متصلة مثل يوم الجمعة أو يوم العيد، نقول هؤلاء يدركون أجر المضاعفة وإن كانوا ليسوا داخل المسجد لأنهم تبع للإمام في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم المستمع بالتكبير والتسليم وراء الإمام مع وجود المكبرة؟ كانوا يقصد المبلغ.
أي على كل حال التبليغ للحاجة لا شيء فيه، إذا وجدت الحاجة للتبليغ خلف الإمام فلا شيء في ذلك، فهي الأمر عند الحاجة، إن وجدت الحاجة فلا إشكال، وإن لم توجد فينبغي ألا يوجد التبليغ.
أحسن الله إليكم. ويسأل ويقول: ما حكم المتأخر عن أداء الصلاة عن موعدها بوقت كبير أو يصلي الصلاتين معا، وما العلاج؟ جزاكم الله خير.
إذا لم يكن مسافر فتأخير الصلاة عن وقتها أمر خطير وعظيم، وصلاته بعد الوقت كصلاته قبل الوقت، ما تنفع ما تفيده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها. ها إذا إلا ذلك، يعني المسلم من نام عن إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إنسان متعمد صحيح معافى غير مريض يؤخر الصلاة عن وقتها وليس مسافرا، هذا والله يخشى عليه، هذا يخشى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حد الأوقات وبينها جبريل له، وربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين ها كتابا موقوتا، يعني مفروض محدد في الأوقات. ولهذا جاء جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأوقات، أول وقت وآخر وقت، صلى فيه بأول وقت وآخر وقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمن كان معذورا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: يصلي الإنسان في ثوب النجس، وبعد قليل يعرف هذا الثوب النجس، هل يعيد الصلاة أم لا؟
هل لم يعلم بنجاسة الثوب إلا بعد الصلاة؟
هكذا يقول.
إذا كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن سلم من الصلاة فصلاته صحيحة، بل الراجح أنه لو علم أن الثوب نجس ثم أراد أن يغسله ونسي وصلى فيه ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، الراجح أن صلاته صحيحة وهو معذور في ذلك. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعتمر أو أحج عن صديقي ميت علما أن أولاده لا يملكون الاستطاعة على فعل ذلك، وهو من بلد بعيد وأنا مقيم بالمملكة، جزاكم الله خير؟
هل صديقك حج أو اعتمر عن نفسه ولا لا؟ إن كان اعتمر أو حج عن نفسه فلا تعتمر عنه ولا تحج عنه، بل أدعو له، وهذا أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما إن كان صديقك لم يحج عن نفسه ولم يعتمر فلك أن تحج عنه وتعتمر، وأنت مأجور على ذلك سواء علم أبناؤه أو لم يعلموا، فالله جل وعلا يعلم عنك ويأجرك على ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل قطع الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة ماشي يجوز؟
سبق أن ذكرنا أن المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من أماكن الزحام لا فرق بينها وبين الأماكن الصغيرة، فالصلاة لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا بين يديه بينه وبين سترته لا يجوز المرور، وعلى المصلي أن يمنع المار، والمار يأثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من العقوبة لوقف 40، فينبغي لها لا يمر، وينبغي للمصلي أن يدافع بقدر المستطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يعني يمتنع فليقاتله، فينبغي الإنسان أن يحتاط فيها. لكن الضرورات لها أحكامها، الضرورات لها أحكامها، لكن الإنسان إذا أراد أن يتنفل أو يصلي الفريضة لوحده ينبغي أن يكون خلف عمود أو يضع له سترة بحيث الناس يمرون من وراء السترة، لكن إن كان مع الإمام فسترة سترة الإمام. ولكن إذا لم يجد المار بدا وليس له طريق إلا هذا الطريق فالضرورات لها أحكامها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء في الروضة يختلف عن غيره؟
دعاء
الدعاء في الروضة أي يختلف عن غيره في المسجد الحرام؟
هذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من قال إن الروضة الشريفة لها مزية خاصة من حيث يعني فضل العبادة فيها، فضل قراءة القرآن، فضل الصلاة، فضل التسبيح والتهليل والذكر والدعاء. ومنهم من قال إنه لا مزية لها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لكنه ما قال صلوا فيه ولا قال اذكروا فيه ولا قال ادعوا فيه. فالإنسان ينبغي ألا يزاحم حقيقة الناس الآن، يعني مظهر ما هو مناسب في المزاحمة على الروضة، ما ينبغي الإنسان. والحمد لله الأمر فيه سعة، يسلم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أي مكان في المسجد، ويصلي في أي مكان، المضاعفة في المسجد كله، ولله الحمد المنة. وأنت على خير وعلى أجر، لكن احذر من المزاحمة، وينبغي أن تحذر النساء من رفع أصواتهن عند الرجال أو إصدار الأصوات غير مناسبة، أو أيضا زيارة القبر. فزيارة القبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة للنساء، الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. يا ينبغي للمرأة ألا تزور القبر، لكن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، صلي عليه وتسلم وهي في مكانها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: رجل يسأل يقول إن زوجته تم استئصال رحمها لسبب وسيلة لمنع الحمل، تم استئصال رحمها لسبب ويستخدم وسيلة وهو اللولب، هل يقول هل له حق في ذلك؟ وهل إذا هجر زوجته له حق في ذلك؟
الذي فهمته من السؤال أنه يقول أنه رجل يسأل يقول إن زوجته تم استئصال رحمها لسبب وسيلة منع الحمل، هل لها حق الجماع؟ يعني هي ركبت لولب ثم تسبب في استئصال رحمها. إذا كان هذا هو السؤال، نقول أولا ينبغي للمرأة ألا تستعمل من الموانع ما يضرها، ولا يجوز لها أن تستعمل مانعا إلا بإذن زوجها. وثانيا يجب على الرجل العدل مع نسائه إذا كان عنده أكثر من امرأة، العدل المستطاع، النفقة والمبيت والسكن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن المبيت والسكن والنفقة يملكها الإنسان، يستطيع، فلا يجوز له أن يعني يعطي واحدة ويترك الثانية. هو يسأل يقول هل لا حق في المبيت والجماع؟ نقول نعم، حتى ولو استوصل رحمه، إذا كان الرحم استوصل بسبب يعني ما استعملته من الموانع، وهذه المرأة لا تجمع عليها أنت يعني أمرين، الآن استوصل الرحم ولا تستطيع الآن أن تحمل، لكن لا تمنعها الحق الثاني، حق العشرة وما يترتب عليه، فلا يسوغ لك ذلك. وبعض الناس الحقيقة يعني يقع في المحذور وما علم أنه سيأتي يوم القيامة الذي يميل مع إحدى زوجتيه دون الأخرى، ما علم أنه سيأتي وشقه مائل يوم القيامة عياذا بالله. نعم.
يقول: هل يجوز العمرة لأصحاب الحقوق الذين يعجز الأفراد عن أن يأتون للعمرة؟
يعتمر عنه شخص،
يعني أصحاب الحقوق الذي يعجزون،
هل يجوز العمرة لأصحاب الحقوق التي يعجز الفرد عن ردها؟ لا، هو يعني هل هو يعرف أصحاب الحقوق ولا ما يعرفهم؟ إذا كان يعرفهم يجب عليه أن يرد الحقوق إلى أهله، وإذا كان لا يعرف أصحاب هذه الحقوق فيدعو لهم ويتصدق بمقدار هذه الحقوق المالية، يتصدق بها على نية أنها لهم، أنها لهم، فإذا تصدق بنية أنها لفلان الذي يعني أخذ منه شيئا أو كان يطلبه مبلغا ولكنه لم يستطع أن يصل إليه ولا يصل إلى ورثته، لا يصل إليه ولا إلى ورثته ولا يعرف له مكانا، فهنا نقول تصدق بها على نية أنها له. ولكن مع ذلك لو جاءوا في يوم ما يطلبون حقوقهم فيلزمك أن تسلمها لهم. وبعض الناس يتساهل، يكون له حقوق للآخرين، عليه حقوق، فيتساهل في إيصالها إليهم ويقول أنا أستحي أني أوصلها لهم أو أخاف من المحذور. نقول لا، لا يلزم أنك تخبرهم، ضعها في ظرف وأرسلها لهم أو لورثتهم، لكن إن أغلق عليك الباب ولا تستطيع الوصول إليهم نهائيا، كان تكون أنت وياهم في بلد ثم تفرقتم، أو يكونون هم من الوافدين الذين رحلوا عن هذه البلاد، فهنا نقول تصدق على أنها أن النية لهم، ولعل ذلك يكفر عنك إن شاء الله تعالى.
يسأل يقول شيخنا تأخرت في الدخول إلى الحرم بسبب المواقف والسيارات في الزحام، وتسبب ذلك في ترك الصلاة، هل علي شيء إذا صليت في المواقف؟
أنت معذور، أنت معذور في هذه الحالة.